بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الكلام على الروح وبعض متعلقاته. وقوله أرواح العالمين يتعلق بهذه الجملة الكلام على الروح التي بها حياة الناس وتسمى النفس.
أرواح العالمين، جاءت هذه العبارة عند قبض الروح، عند الوفاة، عندما يتعلق المرء بالرجل لوفاته. أرواح العالمين تقبضها الملائكة، أو يقبضها ملك الموت، أو يقبضها الله جل وعلا. كل هذا جاء في الكتاب العزيز وفي السنة الصحيحة. أرواح العالمين يقبضها الله جل وعلا. الله يتوفى الأنفس حين موتها. أرواح العالمين يقبضها ملك الموت. أرواح العالمين يقبضها الملائكة. كل هذا جاء في القرآن، لكن ما المراد بالروح هذه وماذا يتعلق بها؟ اختلف الناس فيها على ثلاثة أقوال. قولان خطأ محرم اعتقادهما، لأنها تتنافى مع خلق الله جل وعلا للروح. وقول صحيح هو الواجب في الكتاب والسنة. فلنعلم هذا القول الصحيح، أتى المؤلف رحمه الله تعالى بهذا الباب، الكلام على الروح وبعض متعلقاتها. يتميز لنا الآن أقوال الناس من فلاسفة وغيرهم ومن المسلمين. ولذا قال أقوال الناس، ولم يقل أقوال أهل العلم رحمة الله عليهم، بل هي أقوال، شيء لأهل العلم وشيء لغير أهل العلم، بل للفلاسفة والدهريين وغيرهم. ولهذا لا يقال في العقيدة اختلف العلماء رحمهم الله، وإنما يقال اختلف الناس، ولا يقال رحمهم الله، لئلا نترحم على الفلاسفة ولا على الدهريين ولا على المشركين. وللناس في الروح ثلاثة أقوال، انتبه لها: قولان غير صحيحين وقول ثالث صحيح، والذي ينبغي أن نترحم ونترضى عن أصحابه. أما ما عدا هذا القول فلا يسوغ لنا أن نقول اختلف الناس رحمهم الله، وإنما نقول اختلف الناس، والناس منهم الموحد ومنهم المشرك ومنهم الدهري ومنهم من ينفي وجود الله جل وعلا.
وقوله أرواح العالمين يتعلق بهذه الجملة الكلام على الروح التي بها حياة الناس وتسمى النفس.
تسمى النفس وتسمى الروح، ولها أسماء غير هذه.
والروح موضوع حديث طويل للناس، فقد خاض فيه
حديث طويل، أي قديم 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 وطويل، كلام كثير، شيء صحيح وشيء غير صحيح. فمن اعتمد على الكتاب والسنة فهو صحيح، وما لم يعتمد على الكتاب والسنة فليس بصحيح. قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم علم الروح وما هي، وإنما عليكم أن تؤمنوا بما جاء في الكتاب والسنة.
والروح موضوع حديث طويل للناس، فقد خاض فيه الناس كثيرا بالحق وبالباطل. والناس في شأن الروح وحقيقتها ثلاثة مذاهب،
ثلاثة أقوال انتبه لها.
قوم قالوا إنها جزء من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس الذي يتردد إنها النفس الذي يتردد في البدن. ومنهم من قال إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن. وهذه الأقوال منسوبة إلى كثير من المتكلمين.
هذه أقوال عدة، وهي اعتبرها المؤلف قولا واحدا قول الناس عامة.
وقابلهم الفلاسفة فقالوا إن الروح لا تقوم بها أي صفة، فالروح ليست فالروح ليست داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض، وليس لها.
هذا كلام غير معقول. لا متحركة ولا ساكنة، ولا داخل البدن ولا خارجه. يقول ما لها صفة الروح، ما يدرون ما هي. الله جل وعلا اختص بعلم ذلك، قال: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ما يدرون ما هذه الروح، ولذا قالوا عنها ذلك. وهذا قول خطأ، وإنما الصحيح هو ما جاء وفق الكتاب والسنة. قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني لا تسألوا عن شيء ما أوتيتموه ولا علمكم الله جل وعلا إياه، وإنما اعلموا ما علمكم الله جل وعلا ويكفيكم ذلك، ولا تخوضوا في أشياء لا علم عندكم منها أبدا، لا داخل الجسم ولا خارج. وانصير لا متحركة ولا ساكنة، لا حية ولا ميتة، مجتمع فيها ضدان، هذا ما هو معقول. أكذا قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم. والمؤلف رحمه الله أتى بها لأن الناس خاضوا في الروح في هذا الخوض الباطل، ولا يعرفون، أكثر الناس ما يعرفون تفويض الأمر إلى الله جل وعلا، ما يعرفون ذلك، ولا مر عليهم إلا كل شيء لازم يتكلموا فيه.
وقابلهم الفلاسفة فقالوا إن الروح لا تقوم بها أي صفة،
فالروح ليس لها صفة، ما هي، ما فيها صفة أبد، ما يصير مع الصفة. نعم.
فالروح ليست داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض ولا عرض.
الجسم الشيء المحسوس، الجسم، والعرض الصفة اللون، عرض قائم بغيره مثل حمراء سوداء صفراء كذا، هذا العرض.
وليس لها أي صفة. قال شيخ
أية صفة، ليس لها أية صفة. ماذا قال شيخ الإسلام عند هذا القول رحمه الله؟
قال شيخ الإسلام رحمه الله في التدمرية: يصفونها بما يصفون به واجب الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود.
يصفونها بصفات أنها واجبة الوجود، والحقيقة أن هذه الصفات لا تجتمع ولا تكون إلا في معدوم الوجود أبدا، ما فيه وجود له.
فهذان القولان على طرفي نقيض وكل منهما باطل.
فهمنا هذا؟ هذان القولان متباينان على طرفي نقيض يعني متناقضان وكلهما باطل لا حقيقة له ولا صحة له، وإنما الصحيح
والقول الوسط إن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها ولها وجود.
الروح قائمة بنفسها تصعد للسماء، تفتح لها أبواب السماء أو ترد، ويثنى عليها خيرا وتذم وتمدح وتسب، كل هذا وجود ما هو عدم. حقيقة موجودة قائمة بنفسها، قائمة بنفسها، الإنسان حي صر في روحه يجي، وإذا سلبت روحه وقف، صار جماد مثل الجماد، صار لحم بدون جسم بدون حركة أو بدون شيء ولها وجود.
والقول الوسط أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها ولها وجود مستقل عن البدن، فليست كالعرض الذي لا يقوم إلا بجسم، لكن
كالعرض العرض هو اللون اللي ما يقوم إلا بشيء آخر، وأما الروح فإنها تقوم بنفسها.
والقول الوسط أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها،
شيء قائم بنفسه لأنه يسلب يؤخذ الروح ويبقى الجسد، أو تصير الروح والجسد جميعا، فالإنسان لا صار حي تحرك بحركة، لكن وين الحركة التي تجي؟ الله أعلم. يتحرك ويسمع ويستجيب وعدم الاستجابة وهكذا، وجود قائمة بنفسها ليست قائمة بغيرها كالعرض كالسواد والحمرة والبياض وغير ذلك، هذا قائم بغيره، عرض يعرض ويزول، فالروح قائمة بنفسها
ولها وجود مستقل عن البدن.
مستقل عن البدن، البدن كامل، الروح تصير فيه وتصير مسلوبة، مسلوبة الروح، لكن امسك الروح اقضبه أو سوبها أو ارفعها ونزلها ما تقدر، الروح موجودة في البدن بس وين هي؟ الله أعلم، ما لها كيان يسمع ولا يؤخذ. اقبض الروح بيدك ما تقبضه.
والقول الوسط أن الروح حقيقة موجودة قائمة بنفسها ولها وجود مستقل عن البدن فليست كالعرض.
مستقل عن البدن يعني مخالطة للبدن، داخل البدن لكن ما يمسك الحالة، ما تمسك وحدها إلا إذا خرجت من الحي، صار ميت خرجت روحه تخرج ويبقى الجسم فاضي.
فليست كالعرض الذي لا يقوم إلا بجسم، لكنها تتصل بالبدن وتنفصل عنه وتسري فيه سريانا على وجه التقريب كسريان النار في الفحم وسريان الدهن
على وجه التقريب وليس الضبط، على وجه التقريب مثل سيران النار في الفحم، سيران الماء في العود، ونحو ذلك من الأمور التي قال هذا حي وهذا ميت.
وتسري فيه سريانا على وجه التقريب كسريان النار في الفحم وسريان الدهن في الزيتون وسريان الماء في العود. المهم أن لها كيانا يخصها، وهي موصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، مثل أنها تذهب وتجيء وتقبض وترسل، وهذا بنص القرآن: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى.
يمسك الله جل وعلا الروح الميتة اللي ماتت تفارق البدن، يمسك الروح جل وعلا ويرسل الأخرى حتى يحين أجل موتها.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند النوم: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهي مغايرة في حق
جنبي وبإذن الله أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فامسك فارحمها، وإن أرسلتها فأرسلها واحفظها مرسلة في الجسد. هذه أحيانا تقبض تروح للنوم تقبض ولا تنزل للجسد، وأحيانا تنزل للجسد.
وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند النوم: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وهي مغايرة في حقيقتها للأجسام المشهودة،
مغايرة لحقيقة الأجسام المشهودة، ما شاف الروح وحدها مغايرة.
فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة، أن الروح شيء موجود متميز، وهي حقيقة قائمة بنفسها وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها للأجسام المشهودة.
مغايرة للأجسام المشهودة، يكون هذا الجسم هذا في روح تسلب الروح، ما يشاف شيء، ما ينقص شيء، إلا أنها تقلل الحركة. أحيانا يكون في روح الجسم متحرك، وإذا سلبت الروح وين تؤخذ؟ الله أعلم. وين تأخذ معه؟ وين تطلع؟ وين ترتفع؟ هذا شيء معلوم لله جل وعلا، وليس معلوما للعباد. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. لما أرسل المشركون مشركو مكة إلى اليهود يسألونهم، قالوا بماذا نسأل محمد؟ شوف صادق ولا مو صادق. قالوا اسألوا عن الروح، واسألوا عن أصحاب الكهف كما تقدم لنا في سورة الكهف. قال الروح، يسألونك عن الروح، قال الله جل وعلا: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما اختصاصكم بهذا؟ ولا ينبغي أن تسألوا عنه.
صحيح. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر عند النوم: بسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين.
فالنفس والروح في الجسد، والله جل وعلا قد يمسك الروح فلا تذهب للجسد، وقد تذهب للجسد فيرجع على حاله. فإذا أمسك الله الروح مات الجسد، وإذا أرسلها عادت كما كانت.
فهذا القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة، أن الروح شيء موجود متميز، وهي حقيقة قائمة بنفسها وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها
بصفات ثبوتية وسلبية. توصف الروح بأنها حية، وتوصف بأنها ميتة، توصف الروح بأنها عالمة، توصف الروح بأنها جاهلة، هذه الصفات الثباتية ولا حية. توصف الروح بأنها مدركة، وتوصف الروح بأنها غير مدركة. توصف الروح بأنها مؤمنة، وتوصف بأنها غير مؤمنة، وهكذا. فالروح لها صفات عدة، توصف بكذا وتوصف بكذا، ولا يقال إنها أحيانا تكون كذا وأحيانا تكون كذا، وأنها تكون في آن واحد مدركة وغير مدركة، ما يصير. كما قالت الفلاسفة، قالوا إنها لا مدركة ولا غير مدركة.
فهذا هو القول الوسط الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وهذا مذهب أهل السنة، أن الروح شيء موجود متميز، وهي حقيقة قائمة بنفسها وموصوفة بصفات ثبوتية وسلبية، وهي مغايرة في ماهيتها وحقيقتها للأجسام المشهودة.
مغايرة لجسم الإنسان، ليست من نوع جسم الإنسان.
ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها ابن القيم في كتابه الروح، وفصل القول فيها.
ابن القيم رحمه الله ألف كتاب اسمه كتاب الروح، ذكر الأرواح كلها، وذكر الصفات التي يمكن تتصف بالروح، والتي تنفى عنها الروح، والحقيقة والجهل وغير ذلك، وصفها رحمه الله في حالة الحياة وفي حالة الموت.
منها
كتاب معروف، كتاب الروح لابن القيم رحمه الله.
منها الكلام في خلق الروح، فقد قيل إنها قديمة أي ليست محدثة فلا بداية لوجودها، وهذا باطل، بل هي محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات.
لا بداية لوجود الروح، قالوا ما أطل، ما يكون، ماذا تكون إذن؟ ما أوجدها الله جل وعلا، أوجدها الله جل وعلا. الصواب أن المخلوقين كلهم وجدوا من عدم، كانوا معدومين فوجدوا من عدم، بناء في ذلك الروح.
ويتعلق بالروح مسائل كثيرة اعتنى بذكرها ابن القيم في كتابه الروح، وفصل القول فيها، منها الكلام في خلق الروح، فقد قيل إنها قديمة أي ليست محدثة فلا بداية لوجودها، وهذا باطل، بل هي محدثة ومخلوقة كسائر المخلوقات، فالإنسان مخلوق روحه وبدنه. ومنها هل تموت الروح أو لا تموت، فيه خلاف، والذي رجحه ابن القيم وهو الصواب أن موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها، فإن أريد هذا القدر فهي ذائقة الموت، فكل نفس ذائقة الموت، وإن أريد أنها تصير عدما بعد فراقها للبدن فلا، فالروح باقية إما في نعيم أو عذاب.
تبقى الروح، روح الإنسان، في لذة ونعيم أو عذاب، وذلك أن ابن آدم ينتقل من الدنيا إلى الآخرة إلى البرزخ، فهو في الدنيا لذته ومتعته في البدن والروح، ولذته في القبر ومتعته للروح فقط، ولذته ومتعته في الدار الآخرة للروح والبدن، فهي في الدنيا للبدن والروح منه نصيب، الروح تكون مستانسة وصوتة وكل ما تريد تجده وهكذا، هذا روح مريحة، وبدنه كذلك. وفي الدار الآخرة وفي البرزخ أحوال القبر، أحوال القبر كله على الروح، البدن ما يحس بهذا شيء، يعني ظاهر ما يحس بهذا، لا بالموت ولا بالحياة ولا كذا، وإنما البدء الروح هي التي تتلذذ وتتنعم. أرواح المؤمنين في على جوف طير خضر ترد أنهار الجنة، فاللذة للروح والمتعة، والدار الآخرة للجسم، الجسد والروح معا كلها يتلذذ، والحمد لله. أرجو الله يدخلنا وإياكم الجنة.
ومنها هل تموت الروح أو لا تموت، فيه خلاف، والذي رجحه ابن القيم وهو الصواب أن موت الأرواح هو مفارقتها لأجسادها، فإن أريد هذا القدر فهي ذائقة الموت، فكل نفس ذائقة الموت، وإن أريد أنها تصير عدما بعد فراقها للبدن فلا، فالروح باقية إما في نعيم أو عذاب. ومن المسائل التي طرقها ابن القيم كذلك الفرق بين النفس والروح، وبين أن النفس تطلق على معان متعددة، والروح تطلق على معان متعددة، وتتفقان في بعض المواضع، فإذا قيل مثلا خرجت نفسه أو خرجت روحه فالمعنى واحد. ومنها هل النفس واحدة أو ثلاث، الصحيح أنها واحدة، لكن ذكرها بلفظ النفس
واحدة، لكن أحيانا تتصف باللوامة، وأحيانا تتصف بالمطمئنة، وأحيانا تصف توصف الروح الفاجرة الفاسدة.
الصحيح أنها واحدة، لكن ذكرها بلفظ النفس الأمارة بالسوء والنفس المطمئنة والنفس اللوامة إنما هو باعتبار صفاتها، وإلا فهي نفس واحدة.
نفس واحد، هذا نفس مطمئنة، وهذا نفس لوامة، وهذا نفسه كافرة، وهذا نفسه مؤمنة، الصفات للنفس.
ومن الناس من يقول لما الخوض والكلام في الروح، مع أن الله تعالى يقول ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. والجواب أن هذه الآية ليس فيها النهي عن الكلام في الروح، ثم إن الروح في الآية قد اختلف فيه، فقيل إنه الروح الأمين جبريل عليه السلام، وقيل أنه ملك آخر، وقيل المراد بالروح الوحي. وإذا كان المراد الروح التي هي النفس فإن الله قال قل الروح من أمر ربي، وليس في هذا النهي عن الكلام في الروح، والواجب هو الكلام فيها بعلم. أما الكلام فيها بغير علم فهذا هو المحذور وفي كل مقام أيضا. أما الكلام في الروح في حدود ما جاء في الكتاب والسنة فهذا حق وبيان لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام والبحث في الروح له فائدتان: الأولى معرفة الحق من الباطل من أقوال الناس، والثانية معرفة
قول الحق والباطل. تعرف أقوال الناس، يعني يلزم الإنسان أن ينظر في الروح إذا توصل ما هي، إذا عرف أن هذا كلام الله جل وعلا آمن به وعرفه يعرف الحق من الباطل.
والثانية معرفة ما ورد في الكتاب والسنة من شأن الروح،
هذا هو الذي يقتصر عليه ابن آدم ولا يفسر ولا يأتي بزيادة على ذلك.
وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية بها المثل لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره، ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم معرفة،
يعني هذه في صفة الروح، صفة الروح ما يدرون ما صفتها، فكذلك صفات الباري جل وعلا ما يدرى عنها حقيقته، ما يدرى عن كيفيتها، كيفيتها الله أعلم بها، فهو جل وعلا محيط بكل شيء علما، يعلم ما هنا ويعلم ما في نجد ويعلم ما في الشام ويعلم ما في أمريكا ويعلم ما في لندن ويعلم ما في كل العالم، كل الخلق يعلمه سبحانه وتعالى، ولا يحاط به علما، ما أحد يقدر يفسر كيفية صفة الباري جل وعلا، فهو جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لكن تستطيع أن تقول صفته كذا أو كذا أو كذا، ما تقدر. فكما قال ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، هنا أو في لندن أو في أمريكا أو في الشام أو في باكستان أو في الهند، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أحاط بكل شيء علما، كل شيء. هذا ما يقدر ابن آدم، هذا ما يقدر إلا الله جل وعلا.
وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية بها المثل لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره، ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه.
معرفة كنهه يعني حقيقته، حقيقة إحاطته بكل شيء، هذا ما يدري عنه إلا الله جل وعلا، ومحيط ما ندري كيف إنه يسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء ويسمع هؤلاء. المرأة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، قد سمع الله قول التي تشتكي زوجها، والله يعلم والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فهو جل وعلا لا يشغله شأن عن شأن، يعلم كل شيء. هل يتناجون هنا يعلم ما يتناجون فيه، واللي يتناجون في الشام يعلم ما يتناجون فيه، واللي يتناجون في أمريكا في لندن في أفليل في نيوزيلا في شيء كذلك، جهات عدة كلها يعلمها جل وعلا. هذا الكنه، الكنه ما يعلمه إلا الله جل وعلا. النفس كذلك ما يعلم كنها حقيقتها إلا الله جل وعلا. فما دام كنها صفة الحياة والموت والنفس هذه لا يعلمها إلا الله جل وعلا، فما بالك بصفات الباري جل وعلا لا يعلم كنها إلا هو جل وعلا. على الإنسان أن يؤمن بالعقل بالإدراك بالعلم الذي يسبب له الإيمان أن الله جل وعلا موصوف بصفة العلم، صفة السمع، صفة البصر، صفة الإدراك، صفة الحياة، صفة الموت. نعم.
فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية فالعقول عاجزة عن تكييفها، وهي عن تكييف الرب أعجز، وهي
تعجز عن تكييف الروح، فعجزها عن تكييف صفة الباري جل وعلا أعجب وأشد وأبعد. فالذي سأل الإمام مالك رحمه الله يقول كيف استوى على العرش، فسكت الإمام مالك رحمه الله ساعة، قال كيف يسأل أنا أسأل عن كيف استوى على العرش. فلما سري عنه وذهب عنه الغضب قال تعالى وين السائل؟ الله جل وعلا هو الذي يعلم الشيء على حقيقته، وأما أنا وش تدرين عنه؟ أنا جيت من عند الله جل وعلا توي علشان أعلمكم كيفيته. فكذلك الروح وهي مخلوقة غير الله جل وعلا ما تعلم كنها، فكذلك صفات الباري جل وعلا.
وضرب شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التدمرية بها المثل لبيان وتقرير أن قيام الصفات بالموصوف لا يلزم منه المشابهة لغيره، ليقرر بذلك أن إثبات صفات الله لا يستلزم معرفة كنهه ولا تشبيهه بخلقه. فالروح مع أنها موصوفة في النصوص بصفات ثبوتية وسلبية، فالعقول عاجزة
ثبوتية وسلبية، صفات سلبية صفات ثبوت، يعني يقال أنها حية، يقال أنها ليس كمثله شيء، لا يشابه المخلوق، لا يشابه كذا ولا يشابه كذا، هذه نفي.
فالعقول عاجزة عن تكييفها، وهي عن تكييف الرب أعجز، وهي مباينة للأجسام المشهودة، ومباينة الله لخلقه أعظم، وهو كلام ناصع بين متضمن لإفحام المبطلين المعطلين.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده.